الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الرياء، وتوقفنا عند قول الشاعر رحمه الله عليه، قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طلع عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. قال: وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. وقد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وهذه المسألة حصل فيها نزاع بين أهل العلم، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام حسن حول هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 124. قال رحمة الله عليه: فإن قيل فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، فبقى قسم آخر، وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا. فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا القسم تحتوي أنواع ثلاثة. أحد أن يكون الباحث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له رياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباحث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم من قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها. وهنا يبين رحمة الله عليه أن الرياء إذا طرا على العمل فالعبرة على الباعث الأول وهو الإخلاص، العبرة على الباعث الأول وهو الإخلاص، فإذا دخل في صلاته يريد وجه الله عز وجل، وفي أثناء الصلاة دخل عليه الرياء في أثناء الصلاة، فهنا الصلاة لا تبطل، والعبرة بالباعث الأول وهو الإخلاص، إلا إذا استرسل مع الرياء بأن يفسخ الإرادة السابقة بإرادة أخرى جازمة لغير الله. إذا فسخ الإرادة الأولى التي جعلها لله عز وجل بإرادة جازمة لغير الله، هنا تبطل الصلاة. وإذا لم يصل إلى هذا الحد فإن صلاته صحيحة باعتبار الباعث الأول. قال: فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكم حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها. قال الثاني: عكس هذا، هو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته، ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت العبادة كالصلاة، وإلا لم تجد كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. وهذه المسألة كما ذكر الله على عكس المسألة الأولى، المسألة الأولى أن يكون الباعث لله ونية الرياء طارئة. وعرفنا أن العبادة لا تبطل بذلك إلا إذا فسخ النية السابقة بإرادة جازمة لغير الله، إذا بلغ به هذا الحد أنه يفسخ النية السابقة نية الإخلاص بإرادة جازمة لغير الله. لكن إذا لم يصل هذا الحد، الإخلاص ما زال ملازما له، إلا أنه ينجذب إلى الرياء، فينجذب إلى جانب الإخلاص وإلى جانب الرياء. فهنا لم تنقطع النية السابقة انقطاعا تاما، الإخلاص ما زال موجود مع شيء من الضعف، إرادة وجه الله عز وجل ما زالت موجودة مع شيء من الضعف، يراقب الناس ويريد أن يعبد الله عز وجل، يريد أن يعبد الله عز وجل ويريد الثناء من الناس. فهنا العبرة بالباعث الأول بمعنى الصلاة صحيحة ولا تبطل إلا إذا بلغ ابن الحد الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بأن فسخ النية السابقة بإرادة جازمة لغير الله عز وجل، فتبطل حينئذ الصلاة. والصورة الثانية عكس الأولى، يكون الباعث الأول لغير الله، دخل بالصلاة مراءة للخلق، لم يدخلها مخلصا لله عز وجل وإنما دخلها مراءة للخلق، وفي أثناء الصلاة مثلا انقلبت نية الرياء إلى نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. في هذا المثال يؤجر من حيث انقلبت نيته من نية الرياء إلى نية الإخلاص، لكن الصلاة ينبني آخرها بأولها وينبني أولها بآخرها، فلا بد من الصلاة من أولها. لكن في غير الصلاة العبادة التي تتجزأ كأن يقرأ القرآن ويريد الثناء، وفي أثناء القراءة انقلبت نية الرياء إلى نية الإخلاص، يؤجر من حيث انقلبت به النية، وما قبل ذلك لا يؤجر عليه، وإنما يؤجر من حيث انقلبت به النية من إرادة الرياء إلى إرادة الإخلاص. هذا في العمل الذي لا ينبني بعضه على بعض، أما في العمل الذي ينبني بعضه على بعض فيحتاج إلى إعادة العمل من أوله. قال الثاني عكس هذا، هو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يكتسب له بما مضى من العمل، ويكتسب له من حين قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح أثره إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة، وإلا لم يجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. الثالث أن يبتديها مريدا بها الله والناس، الباعث الأمران، الأول الباعث الإخلاص، والصورة الثانية الباعث الرياء، وهذه الصورة الباعث الإخلاص والرياء معا. الثالث أن يبتديها مريدا بها الله والناس فيريد أداء فرضه والجزاء والشكر من الناس، وهذا كمن يصلي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى ولكن يصلي لله وللأجرة، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلا الحج، عنده النيتان، قالوا كمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلا الحج، أو يعطي الزكاة كذلك يعني من أجل أن يسقط فرضية الزكاة عن نفسه ومن أجل يقال فلان جواز، وباذل معطي. قال فهذا لا يقبل منه العمل. يعني قلنا عز وجل في القسم أنا أشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وإن كانت النية شرط، وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه، فإن الإخلاص هو تجديد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذا، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وهذا تصحيح حسن للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول هذه المسألة، وهي مسألة الرياء. وهنا يقول وأما إن كان أصل العمل لله ثم طلع عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه أي مع الرياء فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته أي النية السابقة. في ذلك اختلف بين العلماء بين السلف، قد فكاوي من أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يقبل بذلك، وهذا الذي يرجحه كما عرفنا العلامة ابن القيم أن العمل لا يقبل بذلك إلا إذا قطع النية السابقة، نية الإخلاص قطعها تماما، ما عاد في قلب إخلاص لله عز وجل بنية جازمة لغير الله، فصار ليس في قلبه إلا إرادة المخلوق، إذا بلغ إلى هذا الحد فهو كمن قطع نية الصلاة، كالذي يصلي ثم ينوي نية جازمة أنه خارج قد خرج من الصلاة، فإن الصلاة تبطل بذلك، الذي يدخل في الصلاة ثم ينوي في قلبه نية جازمة أنه قد خرج من الصلاة فإنه يخرج بهذه النية. وهكذا إذا دخل بالعبادة وهو مخلص لله عز وجل ثم قطع النية السابقة بإرادة جازمة لغير الله فلم يبقى له إرادة العبادة لله عز وجل، ما في قلبه إلا إرادة ثناء الخلق فقط، فإذا بلغ إلى هذا الحد فإن عمله يبطل. قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وينقل هذا القول إلى جمهور العلماء فيما أذكر. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا، فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، يعني هذا ما هو الرياء. إذا عمل الإنسان العمل لله عز وجل مخلصا له لم يرح ثناء الخلق في عمله، وبعد أن أتم العمل وانقضى العمل وجد أن الناس يثنون عليه على ما عمله فيما مضى ففرح بثناء الناس عليه واستبشر بفضل الله ورحمته، فإن هذا لا يضره وليس هذا من الرياء. الرياء ما يكون بعد انقضاء العمل، الرياء يكون في أثناء العمل أو قبل العمل، قبل العمل يدخل في العمل بهذه النية أو يكون في أثناء العمل، أما العمل الذي تم وهو لله عز وجل فهذا عمل خالص، وما بعد ذلك من الفرح والسرور بثناء الناس لا يدخل في الرياء. قال فأما إذا عمل عمل الله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن انتهى ملخصا. فهذا يدل على هذا ما يضره، وأن الثناء الحسن صلاة من البشرى الحسنة وعاجل بشرى المؤمن، وهذا يدل على أنه على خير. قلت وترى هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخبيث، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. والحديث في إسناده ضعيف. قال الشاعر رواه ابن خزيمة في صحيح أن محمد الذي قال خرج صلى فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. وهذا معنى صحيح إذا حصل هذا الأمر، هذا الشرك دخل في شرك السرائر وهذا هو الرياء. والمصلي قد يرائي الناس رياء محمودا وقد يرائي الناس رياء محرما، فإذا دخل في صلاته وصلى ويريد عبادة ربه سبحانه وتعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته ويريد أن الناس ينظروا إلى صلاته ليتعلموا الصلاة فهنا طلب رؤية الناس لا لأنه يريد الثناء والمحمدة من الناس وإنما يريد أن يعلمهم، فإن من العلم من تعليم الناس التعليم بالقول والتعليم الفعل. فهذه النية كما يسميها، فهذا الرياء كما يسميه الإمام القيم رحمة الله عليه رياء محمود، رياء محمود لأنه عمل صالح. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في الدرس الماضي، هذا رياء محمود لأنه ما أراد ثناء الخلق وما أراد الجزاء والشكر من الخلق وإنما أراد أن يعلم الناس بفعله كيفية الصلاة. وشبيه بهذا ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة في حديث سهل في الصحيحين، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في صلاة الجمعة صعد إلى أعلى المنبر واستقبل القبلة وصلى والناس يصلون خلفه وركع وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل القهقرى أي نزل إلى جهة الوراء ثم سجد في أصل المنبر أي في الأرض، فلما أتم السجدتين صعد المنبر مرة أخرى وفعل كما فعل في المرة الأولى. فلما قضى صلاته قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فعل ذلك من أجل يراه الناس. وما هو المقصود برؤية الناس له؟ أن يأتموا به ويتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليمه بالقول وقد حصل منه التعليم منه بالفعل وقد حصل منه التعليم بالقول، كما علم المسيء صلاته فقال له عليه الصلاة والسلام صل فإنك لم تصل، ثم بين له في آخر الأمر كيفية الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء إليه متعلما وصلوا كما رأيتم يصلي، النفر من جاء إليه ومكثوا 20 يوما، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بن حويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالتعليم يكون بالفعل ويكون بالقول. فمثل هذا الرياء رياء محمود لأن المراد به تعليم الناس وليس المراد به طلب الثناء والمحمدة من الخلق، والمذموم هو طلب المحمدة والثناء من الخلق، هذا هو الشرك. أما الرياء الأول فهو عبادة لله عز وجل، ما هو شرك لله عز وجل فهو عبادة لرب العالمين سبحانه. قال قول عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم قوله الشرك الخبي، سماه خبيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شدة بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه الدنيا في كتاب الإخلاص وجليل التهذيب والطبراني بالحاكم وصححه. قال ابن القيم: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، فكيسير الرياء. وقد سبق الكلام حول هذه المسألة، وأن الرياء إذا ما كفر وغلب يصير بالشرك الأكبر، لأنه دليل على عدم الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط التوحيد، وليس قيمة التوحيد إلا بالإخلاص لله عز وجل. لكن الرياء اليسير، الرياء الطارئ، هذا قد يحصل للمسلم في بعض الأوقات. الرياء الطارئ يجب عليه التوبة من ذلك، وأن يدفع هذا الرياء عن نفسه. فمن هذا الرياء قد يحصل الشيء اليسير في بعض الأوقات، الأمور النادرة. قال: فكيسير الرياء والتصنع من الخلق والحلف بغير الله، قل رجل رجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، كل هذا بالشرك. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى. نعم، الشخص قد يقول ما لي إلا الله وأنت، ويريد أنه يضر وينفع. يقول ما لي إلا الله وأنت، ويعتقد في قلبه أنه يضر وينفع، وأنه تصرف الكون، كما يعتقد من يعتقد من الجاهلين في بعض من يسميهم الأولياء، وأنه تصرف الكون وما إلى ذلك. فقد يتلفظ بهذا اللفظ ويكون واقع في الشرك الأكبر بحسب العقيدة، وقد يتلفظ به بلسانه ولا يعتقد بقلبه أنه يملك الضرب والنفع، فيكون من الشرك الأصغر، الشرك لفظي. فإذا كان مثلا مجرد لفظ فهو شرك لفظي، وإن زاد على ذلك إلى عقيدة فاسدة في قلبه فقد نعتاد ينتقل من الشرك اللفظي إلى الشرك الاعتقاد، الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، ويقول ما شاء الله وشئت، ويرى أن مشيئة غير الله كمشيئة الله نافذة في الكون، هذا الشرك الأكبر، ما عنده شيء شرك لفظي، لو دخلت فيه العقيدة الفاسدة. فقال رحمة الله عليه: وقد يكون هذا الشرك الأكبر بحسب حال القائل ومقصده، يعني من هذه الألفاظ مش الذي يقصد، فقد ينظر إلى عقيدته ومقصده فيتبين أنه واقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وليس ما قاله مجرد الشرك لفظي، بل هو الشرك الأكبر في العقيدة. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.